أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبالذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في القسم الأول في الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام في نقد المبدأ الأرسطي وبالخصوص في الاعتراض الأول. في مستوى البحث السابق أو البحوث السابقة انتهينا إلى نتيجة مفادها أنه لما كان المنطق الأرسطي يقول في مستوى أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، انتهى سيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه إلى نقطتين إذا صح التعبير لم يقلهما المنطق الأرسطي، ولكن هو بنى عليهما. النقطة الأولى أن هذا المبدأ الذي يعتبره المنطق الأرسطي من المبادئ القبلية القائمة على أساس البعد الفطري الموجود في دائرة البعد القبلي عند الإنسان، وهو أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، انتهى إلى أنه تجريبي واستقرائي. وعلى هذا الأساس تتذكرون بأنه طالب المنطق الأرسطي بذكر العدد في مسألة الأكثرية، عندما يقول بأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، إذن في قبال الأكثرية هناك عدد ما الذي هو الأقلية، هو الذي يمكن أن تقع فيه دائرة الصدفة. لاحظ، مع أنه المنطق الأرسطي لم يقل ذلك، وإنما قال بأنه هذا من المبادئ القبلية. نعم، كما قلنا سابقا أنه إذن لماذا جاء بالأكثرية؟ لماذا قال بأن الاتفاق لا يكون دائميا مستوعبا لجميع الأفراد أو أكثريا؟ الجواب من باب التنزل، وإلا ليست من باب، إذا صح التعبير، هو هذا الواقع الذي يريد أن يصل إليه المنطق الأرسطي كما سوف يتبين بعد ذلك. هذا أولا. وثانيا، النقطة المهمة جدا في المقام أن السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه حاول أن ينفذ من خلال مسألة الأقلية الواقفة في قبال الأكثرية، لأنه الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، إذن كأنما هذا بحسب المفهوم يوصلنا إلى ماذا؟ إلى وجود أقلية من الممكن أن تقع فيها ماذا؟ الصدفة. سيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه من خلال هذه الأقلية التي قال يحتمل أن تكون 10، لاحظ، وأنه في دائرة هذه الأقلية كحد أدنى لا بد أن تقع الصدفة ولو في تجربة واحدة، بنى على مسألة وجود ماذا؟ علم إجمالي في المقام. من خلال هذا العلم الإجمالي أراد أن ينفذ في المقام لإبطال كون أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، إبطال كونه ماذا؟ قبليا وليس تجريبيا، حتى ينتهي إلى كونه ماذا؟ من التجريبيات لا من المبادئ القبلية كما يقول المنطق الأرسطي. ولكن مع الأسف الشديد، وقبل أن نقرأ العبارة، أن السيد الشهيد على مستوى الاعتراض الأول ركز تركيزا غير دقيق وقابل للتأمل جدا على نقطة من الواضح جدا أنه لا تنفعه في المقام. لماذا؟ لأنه يريد أن يركز على الأقلية في قبال الأكثرية كأساس في إمكان حصول الصدفة. لاحظ، وأن عدم حصول الصدفة إنما يكون ماذا؟ مثلا بالترتيب، وأنه يمكن ترتيب أمور ما لا تظهر فيها الصدفة، وإن كانت المسألة غير مرتبة وإنما عشوائية يمكن أن تظهر الصدفة. وهذا كأنما يظهر الأمر بحسب النتيجة أنه خلاف المنطق الأرسطي، في حين أن سيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه إذا أراد أن يثبت أن هذه المقالة ليست مقالة قبلية كما يقول المنطق الأرسطي، لابد أن يرتب الأثر على الأكثرية لا على الأقلية. لاحظ، لأنه افترض ولو من باب التنازل أن المنطق الأرسطي اعترف بالأقلية، هذا لا يشكل إشكالا في الصياغة التي جاء بها، أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، فحتى لو كانت أقلية هذه الصدفة لا تنقض القانون القبلي الذي قال به من؟ المنطق الأرسطي. لأنه ولو من باب التنزل افترض أن المنطق الأرسطي قال بإمكان حصول الصدفة والنسبية ماذا؟ بالحد الأقل من قبيل مثلا 10%، افترض، أو 1 من 10%، افترض. لكن هذا لا يؤدي إلى نقض الأمر القبلي الذي قال به المنطق الأرسطي، لا يؤدي إلى ذلك. لماذا أنه لا يؤدي إلى ذلك؟ لأنه هو القائل المنطق الأرسطي بأن الاتفاق لا يكون أكثريا، عفوا، لا يكون دائميا ولا أكثريا، بمعنى أن الاتفاق لا يمكن أن يكون مستوعبا لجميع الأفراد، وإلا كما قلنا قبلا أنه هذا سوف يؤدي إلى كون أن الصدفة سوف تكون سببا، سوف تتحول، وهذا يدخلنا أين؟ في مبدأ عدم التناقض، في مبدأ التناقض الذي هو ممتنع. وأيضا لا يمكن أن تكون أكثرية، لأنه نفس الكلام سوف تؤدي بنا إلى الدخول في مبدأ التناقض الذي هو ماذا؟ ممتنع. لذلك السيد الشهيد كما سوف نرى بشكل واضح جدا أن المدخل الذي جاء به في المقام بالنسبة إلى الاعتراض الأول كحد أدنى، وبعد ذلك نتكلم عن الاعتراضات السبع التي كما قلنا بالأصل لفرانسيس بيكون، هذه الاعتراضات السبع سوف نرى بأنها مخدوشة وأنها ليست تامة بحسب البعد التأملي كما سوف نرى. لذا نذكر شيئا ما بما ذكره السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى قبلا عندما قال: والاعتراضات التي سوف نوجهها إلى المبدأ الأرسطي تختلف في مدلولاتها في المقدمات والنتائج ونتائجها، فبعضها يبرهن على نفي العلم الإجمالي الذي يعبر عنه هذا المبدأ القبلي وعدم وجود كلا الأساسين اللذين يتكون على أساسهما العلم الإجمالي، وهما أساس التضاد والتمانع وأساس الاشتباه. لأنه تتذكرون قلنا بأنه العلم الإجمالي يتكون على أحد أساسين، أما التضاد والتمانع وأما ماذا؟ وأما الاشتباه. السيد الشهيد يقول بأنه كلا الأساسين سوف اللذان يتكون منهما العلم الإجمالي، أساس التضاد والتمانع أو أساس الاشتباه، طبعا التضاد والتمانع بمعنى التناقض، أو أساس الاشتباه لا يوجد، وبعضهما يبرهن على نفي الأساس الأول لتكوين العلم الإجمالي وعدم وجود أي تمانع وتضاد بين الصدف النسبية المتماثلة، وبعضها يبرهن على نفي الأساس الثاني لتكوين العلم الإجمالي وعدم وجود اشتباه يبرر نشوء علما إجماليا بنفي غير محدد. لكن قلنا، تتذكرون الإشكال السابق الذي ذكرناه، بأن سيد الشهيد انتهى إلى كون أن العلم الإجمالي أما ممتنع يعني واقع في دائرة الامتناع والتمانع، أو واقع في دائرة التشابه، ونفي كلاهما يؤدي إلى الضد التام لما قاله سيد الشهيد، أنه بالنتيجة في دائرة البعد المنطقي الأرسطي لا يمكن إلا أن يكون هذا أو ذاك. جيد، على كل حال نأتي إلى الاعتراض الأول. يقول السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه في الاعتراض الأول: حينما لا يكون بين القضية أليف وباء رابطة سببية، من باب الفرض افترض أنه لا يكون بين القضية أليف والقضية باء رابطة سببية من قبيل كما قلنا بأنه لا توجد رابطة سببية بين انجماد الماء هنا وتبخره هناك بنفس الوقت، لاحظ، وأن وجد أليف في 10 تجارب متتالية، لاحظ، فسوف يؤكد لنا المبدأ الأرسطي السالف الذكر أن باء غير مقترن بأليف ولو مرة واحدة. لأنه إذا كان عندنا 10 تجارب، افترض 1 من 10، مجموع التجارب 10، لا يكون أكثريا، فالتسعة لا يكون، ولكن من الممكن أن تكون واحدة. هكذا يريد أن يوصل السيد الشهيد الفكرة، لاحظ، ونوجد في 10 تجارب متتالية، فسوف يؤكد لنا المبدأ الأرسطي السالف الذكر أن باء غير مقترن مع أليف في مرة واحدة على الأقل في تلك التجارب 10، لأن مجموع التجارب عندنا 10. إذن الأقل حتى لا يكون أكثريا، إذن أقليا لابد أن يكون في مرة واحدة. وإذا أخذنا 9 مثلا في الحد الأعلى لأمكن تكرر صدفة نسبية خلال التجربة، لاحظ. وبتعبير آخر بأنه عندما يقول لا دائميا ولا أكثريا، إذن أكثريا خارج، يبقى عندنا ماذا؟ الأقل. وهذا الأقل ماذا به؟ المفروض إذا كان منشئا لا من باب الصدفة، عفوا من باب الصدفة، سوف يؤدي إلى علم إجمالي في البين. هنا يقول: ونحن نريد في هذا الاعتراف أن نثبت أن هذا العلم الإجمالي المفترض بنفي صدفة نسبية واحدة على الأقل. هذا المقدار، هذا المقدار، يعني نريد أن نثبت في المقام أن الحد الأدنى الذي هو تجربة واحدة لا تكون، إذا صح التعبير، خاضعة للسببية. ماذا بها؟ لا يمكن أن يفسر على أساس إدراكنا للتمانع والتضاد بين الصدف النسبية. يعني من الممكن أن تحصل ولكن من دون تضاد أو تمانع، أي بين الاقترانات المتماثلة التي لا تقوم على أساس رابطة السببية. فأي عدد نفرضه مثلا من الاقترانات بين القضيتين أو القضايا التي تمثل صدفا نسبية في مشاهداتنا وتجاربنا، لا نجد تمانع أو تضاد يحول دون اجتماعها ووجودها بصورة متتابعة، يعني تلك الصدف النسبية. فمن الممكن أن تكون عندنا صدفة نسبية لكنها لا تقع في دائرة التضاد والتمانع، لاحظ، ويمكن أن تقع في دائرة ماذا؟ التشابه، لاحظ. ولنأخذ حالة افتراضية لتوضيح الفكرة في هذا الاعتراف. فلنفترض أننا نريد أن نختبر أثر شراب معين ومدى قدرته على إيجاد الصداع. هذا الدواء يراد من خلاله إيجاد الصداع لا رفع الصداع. افترض لدى الشخص الذي يستعمله، فنعطي هذا الشراب إلى عدد كبير من الناس، عدد كبير بين قوسين من الناس، يعني لا نعرف هذا العدد ولكنه عدد كبير. فنلاحظ أنهم أصيبوا جميعا بالصداع عقيب استعمال الشراب. هؤلاء الذين تناولوا هذا الشراب على كثرتهم أصيبوا بالصداع الذي يؤدي ذلك الشراب إلى إصابة الصداع عقيب ماذا؟ شربهم لذلك الدواء. هنا السيد الشهيد الصدري يقول: ففي مثل هذا المثال نلاحظ وجود اقترانين، أحدهما ما عبر عنه بالاقتران الموضوعي وهو مستقل عن ذاتية المجرب أو المجرب، وهو اقتران ذلك الشراب بالصداع. لاحظ، هذا ليس له علاقة، إذا صح التعبير، بمن؟ بالمجرب، وإنما له علاقة بمن؟ بالشراب من جهة، والصداع الذي يحصل عند المجرب من جهة أخرى. والآخر ذاتي، وهو اقتران الاختيار العشوائي للمجرب بظهور الصداع، حيث ظهر الصداع لدى كل الأفراد الذين اختيروا عشوائيا لإجراء التجربة عليهم. فإذا افترضنا أنه في المقام حصلت عندنا حالة واحدة من 10 لم يترتب عليها الأثر، لاحظ، فهذا لا يكون لنا ماذا؟ امتناع عن حصول الصدفة والتضاد. فإذا كانت بين الشراب والصداع رابطة سببية حقة، يعني لا يمكن أن تنفصل وأنها متى ما جاءت لابد أن تحصل، فهذان الاقترانان، الاقتران الموضوعي والاقتران الذاتي، تكون الاقتران بينهما نتيجة طبيعية لهذه الرابطة الحقة القائمة على مستوى السببية بين السبب والمسبب، ولا يوجد في الموقف حينئذ أي صدفة نسبية، لأن جميع الذين شربوا ذلك الدواء ماذا؟ أصيبوا بالصداع بعد كون ذلك الدواء فعالا بالنسبة إلى الصداع، في من جرب فيه. لاحظ. وأما إذا افترضنا عدم وجود رابطة السببية بين الشراب والصداع، يعني ماذا؟ يعني إذا صح التعبير لا توجد رابطة سببية حقة بين الشراب والصداع، وإننا على علم مسبق بأن الشراب لا أثر له في الصداع. نحن نعرف أن هذا الشراب لا يؤدي إلى الصداع، خلاف الفرض الأول الذي كنا نعلم فيه بأن الشراب يؤدي إلى الصداع. فسوف نواجه في كلا الاقترانين الموضوعي والذاتي صدفة نسبية. فإذا افترضنا بأنه مع علمنا بأن هذا الشراب لا يؤدي إلى حصول صداع، لاحظ، ثم تبين أن فردا ما من 10 قد أصيب بالصداع، إذن هذا الاقتران الموضوعي بين الشراب والصداع أولا، وهذا الاقتران الذاتي للاختيار العشوائي ثانيا الذي سبب هذه الصدفة النسبية، ماذا به إذا صح التعبير؟ نواجه إشكالا فيه. لاحظ، وفي تكرر تلك الاقترانات تكررا في الصدفة النسبية، لأنه كيف حصل هذا الأمر مع أن الدواء لا يؤثر ماذا في حصول الصداع، لكنه مع ذلك حصل الصداع. وعند هذا نتساءل أن فرضية التضاد والامتناع بين ماذا؟ بين الدواء فرضا وحصول نتيجته، بين الصدفة النسبية المتماثلة التي نريد أن نناقش مناقشتها الآن، أما أم تنطبق على الاقتران الموضوعي يعني بين الشراب والصداع، فنقول أنه يمتنع أن يكون ذلك الشراب مصدرا للصداع، أو على الاقتران الذاتي بمعنى الواقع في دائرة الاختيار العشوائي للمجرب بظهور الصداع، لاحظ، أو على الاقتران الذاتي بين الاختيار العشوائي وظهور الصداع. جيد، الآن نأتي أما للاقترانات الموضوعية وحصول التمانع أو إلى الاقترانات الذاتية. أما الاقترانات الموضوعية كما قلنا الحاصلة بين الشراب والصداع، أما الاقترانات الموضوعية المتكررة بين الشراب والصداع فليس بينها أي تضاد أو تمانع، يعني من الممكن جدا أنه يشرب ذلك الدواء الذي لا يؤدي إلى الصداع ويكون عنده صداع، لا يوجد تمانع، بدليل أن بالإمكان الإنسان أن يختار مسبقا وبطريقة واعية الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لظهور الصداع، مع أنه المفروض ماذا؟ لا يحصل ذلك الصداع بسبب كون أن الدواء ماذا به؟ لا يظهر الصداع، مع ذلك يمكن بشكل أو بآخر أننا بطريقة واعية معينة نعرف أن إنسان ما افترض أنه عنده خلل نفسي، إذا قلنا له بأن هذا الدواء من باب المقال أنه يؤدي إلى ظهور الصداع، فبمجرد أن يشربه يتأثر نفسيا فيؤدي إلى ظهور الصداع، مع أنه نفس الدواء لا يؤدي إلى ظهور الصداع فيحصل الامتناع، فيعطيهم من الشراب ويحصل عنده ويحصل عندئذ على أي عدد يشاء من الاقترانات الموضوعية بين الشراب والصداع التي تمثل صدفة نفسية متماثلة، لأنه المفروض أنه يؤدي إلى الصداع أو لا يؤدي، لا يؤدي، لاحظ، لكن مع ذلك أدى إلى الصداع، لا لكون أن الدواء يؤدي إلى الصداع، بل لأن هناك أسباب أخرى استطعنا نحن على أساسها أن نختار أولئك الناس الذين يؤدي بهم هذا الشراب إلى الصداع، مع أنه ماذا؟ بالأصل لا يؤدي إلى الصداع. هذا على مستوى ماذا؟ الاقتران الموضوعي. فبالاقتران الموضوعي يمكن أن نفعل ذلك. أما بالنسبة إلى الاقترانات الذاتية وهي اختيار العشوائي للمجرب وظهور الصداع، فهي أيضا لا يوجد بينها تضاد وامتناع في إدراكنا، لأن فرضية التضاد إذا حاولنا تطبيقها على هذه الاقترانات وأنه يحصل بينها تضاد وتمانع وأنه المفروض لا تأتي بتلك النتيجة، كان معناه حينما نفترض أن الصدفة النسبية لا تكرر 10 مرات في 10، ولو بمعنى تتكرر مرة واحدة أن بإمكان المجرب أن يختار عشوائيا 9 أشخاص من 10 من تتوفى فيه مسبقا شروط ظهور الصداع. لاحظ، ولكن هذا وقع اختياره عشوائيا على 9 من هذا القبيل سبيل للتتابع، فسوف يعجز عن الاختيار العشوائي لأي أفراد أخر تتوفر فيهم نفس الشروط. يعني لا يمكن، من الواضح جدا أننا لو تتبعنا أناس على شرط أننا لو شربناهم ذلك الدواء الذي لا يؤدي إلى الصداع أن يؤدي إليهم صداع، هذا ماذا به؟ صعب. لاحظ، قال فسوف يعجز عن الاختيار العشوائي لأي فرد آخر سوف تتوفر فيه نفس الشروط، لا لشيء إلا من أجل أن لا تتكرر الصدفة النسبية 10 مرات بصورة متتابعة. فكأن بشروط الصداع يصبح وجودها لدى أي إنسان بعد الاختيار العشوائي ل9 مصابين بأعراض الصداع أصلا سببا لعز الممارسة التجربة عن اختياره. ولا يوجد إنسان يزعم أنه يدرك شيئا من هذا القبيل لكي يصح أن تتخذ فرضية التضاد أساسا لتفسير العلم الإجمالي الأرسطي. لاحظ، إذن هذا المقدار على مستوى العلم الإجمالي في التضاد، لأنه قلنا أنه أما تضاد وأما تشابه، وكلامنا أين في التضاد والامتناع. هنا نرجع إلى نفس المثال أو نفس الأمثلة المطروحة أين في دائرة الاستقراء، والشيء نفسه نقوله في مجال الاستقراء القائم على أساس الملاحظة والتعدد البسيط. فإذا اخترنا عشوائيا عددا من الغربان، لاحظ، فوجدناها سوداء مثلا، نلاحظ اقترانا موضوعيا بين الشكل المعين للطائر الذي نرمز إليه باسم الغراب والسواد. هذا الاقتران ماذا به؟ اقتران موضوعي بين طائر اسمه غراب وبين سواده، هذا من جهة كونه أن هناك اقترانا موضوعيا. وعندنا اقترانا ذاتيا بين الاختيار العشوائي للغربان وكونه أسود. هنا يقال ولا استحالة في أن يتكرر أي واحد من هذين الاقترانين، الأول بين السواد والطائر، والثاني الذي هو الغراب، والثاني بين الغراب وكونه أسود. ولا استحالة في أن يتكرر أي واحد من هذين الاقترانين دون رابطة سببية بين شكل الغراب والأسود. يعني لا تمانع، لاحظ، لا تمانع بأن يكون شكل الغراب أسود. أما الاقتران الموضوعي بين شكل الغراب والسواد فبإمكاننا أن نحقق نظيره بصورة متكررة في حالات لا توجد فيها رابطة السببية بين الشكل والسواد. ففي ميسور أي إنسان أن يختار بصورة واعية قبلية عدد كبير من الدجاج الأسود كمثال للاقتران المتكرر بين الشكل واللون دون رابطة السببية، هذا لا يوجد فيه مشكلة. يعني لا نستطيع أن نقول بأنه لما كان أسود إذن هو غراب، لما كان غراب إذن هو أسود، ويمتنع أن لا يكون غراب أن لا يكون أسود، ويمتنع أن لا يكون أسود إذا كان ماذا؟ غراب. لأنه يمكن أن نأتي 20 دجاجة سوداء وهي ماذا؟ وهي ليست غرابا. إذن يمكن أن تحقق شكل العلاقة القائمة بين الطائر من جهة والسواد من جهة، وأنها ماذا؟ وأنها ليست قائمة على أساس الحقيقة الترابطية القائمة بين أليف وباء. لاحظ، إذا كان هناك ماذا؟ شعور ذاتي قبلي بذلك. وأما الاقتران الذاتي بين الاختيار العشوائي للغراب والسواد فلا يوجد أيضا ما يبرر استحالة تكرره، من الممكن أن يتكرر بدون استحالة، لأن لو افترضنا أن الاقتران الذاتي لا يتكرر 10 مرات مثلا في 10 من الممكن أن يتكرر 1 دون 9 للتضاد بين الاقترانات الذاتية المتتالية، لكان معناه أن حينما نختار عشوائيا 9 غربان ويبدو أنها سوداء سوف يهرب منا أي غراب آخر أسود افتراضا، حرص على ألا تتكرر الصدفة النسبية ماذا؟ بعشرة مرات. افترض هذا أيضا يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم حصول التمانع. ويمكن أن ندخل في ذلك موقفا اقترانيا ثالثا. يعني إذا كان عندنا موقفان اقترانيان يمكن أيضا ماذا؟ أن ندخل موقف اقتراني ثالث. وذلك بأن نفترض في مثال الغربان أن فحصنا كل الغربان التي تسكن مثلا في المناطق الجبلية فحصا قبليا دون الغربان القاطنة في المناطق الساحلية. ففي هذه الفرضية يوجد اقتران موضوعي جديد، وهو اقتران العيش في المنطقة الجبلية مع السواد، وتمييز هذا الاقتران عن الاقتران الموضوعي السابق بين شكل الغرابي والسواد، باعتبار أنه مستوعب لجميع الأفراد، باعتبار كما قلنا أننا قرأنا أو درسنا أو جربنا جميع الغربان قبلا في المناطق الجبلية، بمعنى أن كل غربان المناطق الجبلية سوداء قد لوحظ اقترانها بالسواد، بينما لم يلحظ في الاقتران الموضوع السابق اقتران كل غراب بالسواد الاقتران السابق. ويمكن للمنطق الأرضي أن يحصل على تطبيق أفضل لفرضية التضاد هنا إذا خص التضاد بالصدفة النسبية المتماثلة التي تمثل اقترانا موضوعيا ماذا به؟ مستوعبا. يعني لأننا نقول ماذا؟ الاقتران لا يكون دائميا، هنا يمكن أن نحصل دائمية في الجبلية إذا كنا قد قرأنا جميع الغربان قبلا على أنها ماذا؟ على أنها ليست سوداء. هنا يمكن أن نحصل ماذا؟ دائمية. لاحظ قال فليس المهم عدد الصدف النسبية المتماثلة بل استيعابها لكل الأفراد التي تنتمي إلى أحد الظاهرتين، ارتباط السواد بالغراب، ارتباط الغراب بالسواد. فكلما كانت هناك ظاهرتان، افترض حاء وباء، ولوحظ أن كل الأفراد التي تنتمي إلى حاء تقترن بباء كما مثلا في السواد والغراب في المنطقة الجبلية، فمن المستحيل أن يكون الاقتران بحاء وباء صدفة. لماذا؟ لأنه دائمي كما في جميع الغربان في المنطقة الجبلية التي هي ماذا؟ سوداء. وأما إذا لوحظ فقط أن عدد من الأفراد التي تنتمي إلى حاء تقترن بباء فلا توجد استحالة في أن تكون هذه الاقترانات ماذا بها؟ صدفة. يعني بتعبير هكذا، تارة أننا نستقرأ جميع الغربان الموجودة أي في الجبال ونجد أنها سوداء، وتارة نقرأ البعض. إذا كنا قد قرأنا الكل إذن لنا أن نقول أنه ماذا؟ أن الاقتران لا يكون دائميا ولا أكثريا. يمكن أن نقول لا يمكن أن يكون دائميا لأننا كنا نعرف جميع الغربان وأنها كانت سوداء، يمكن لنا أن نقول ذلك. ولكن لا يمكن لنا لو كنا قد جربنا بعض الغربان جيد. لاحظ هنا وفرضية التضاد وحينما تحدد فرضية التضاد بين الصدفة النسبية المتماثلة على هذا النحو يكون من الصعب دحضها. لو أننا كنا قد جربنا هذا الذي يريد أن يصل إليه سيد الشهيد، لو أننا كنا قد جربنا جميع الغربان القبلية أين في المناطق الجبلية، إذن عندما نقول هذا الذي يريد أن يصل إليه سيد الشهيد أن الاتفاق لا يكون أكثر، نحن على حق، لكن أيضا ليس لأنه قبلي بل لأننا كنا قد جربنا ذلك قبلان. لا يمكن أن نحصل من الطبيعة على مثال اقترنت فيه كل الأفراد التي تنتمي إلى ظاهرة بظاهرة أخرى دون رابطة سببية وعلى سبيل الصدفة، لأنه المفروض أننا كنا قد استقرنا جميع الأفراد. وفرضية التضاد بين الصدفة النسبية بصورته هذه وإن كانت تعطي تبريرا افتراضيا لبعض الاستقراءات ولكنها لا يمكن أن تفسر كل الاستقراءات المقبولة التي نحتاج إلى تفسيرها. فنحن قد نواجه ثلاثة ظواهر. السيد الشهيد هنا يدخل ظاهرة جديدة في البين، من خلال هذه الظاهرة كأنما يريد أن ماذا؟ أن يقول هكذا مختصرا أنه نحن إذا كنا قد جربنا جميع الأفراد قبل لحظ ثم جئنا إذا صح التعبير وقلنا بأنه الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، الحق معكم، ولكن ليس الحق معكم باعتبار أن هذا ماذا به؟ أمر قبلي كما تعتقدون. لا 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 أبدا، وإنما لكونكم أنتم قد جربتم قبلا ذلك، وإلا فإنكم لو لم تجربوا ذلك لكان من الممتنع بل من المستحيل أن تصلون إلى ذلك. بمعنى أنه يمكن أن يقع التمانع بين قولكم بأن الاتفاق لا يكون أكثرين ولا دائمين وبين الواقع الخارجي، ومرة أخرى لا، أن الأمر ليس كذلك بأن يقال هكذا لاحظ، وهو بأنه يعني أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا على أساس البعد التجريبي القبلي، وإلا لو لم يكن بعدا تجريبيا قبليا لما أمكن أن تقولوا ذلك لاحظ. وهذا الذي يريد أن يصل إليه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. لذا في المقام يحاول أن يدخل ماذا؟ خطورا جديدا من خلال إذا صح التعبير ثلاثة ظواهر في الربط. هذا البحث يأتي فيه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.